الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إلى كل مؤمن مهموم، وكل مبتلى مغموم، إلى الراضين بالقضاء والقدر، إلى المحتسبين عند الله الأجر، اسمع كلام الله عز وجل حين قال: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالأيام والليالي لا تدوم لي ولك على وتيرة واحدة، وكما قال الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي تتقلب بأهلها صباح مساء. والمؤمن في حياته وأطواره لا يخلو من حالتين: إما أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره، فوظيفته في هذه الحالة الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم الله عليه، فيعترف بها باطنا ويتحدث بها ظاهرا ويستعين بها على طاعة الله، وهذا هو الشاكر حقا. الحالة الثانية: أن يحصل للعبد مكروه أو يفقد محبوبا فيحدث له هم وغم، فوظيفته هنا الصبر لله، فلا تسخط ولا ضجر ولا شكوى للمخلوق، بل الشكوى للخالق جل في علاه، كما قال الله على لسان يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإذا عرفت بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والبلاء عباد الله الذي يصيب العبد يكون في أربعة أشياء: في نفسه، في عرضه، في أهله وماله، ولا يخرج البلاء عن هذه الأربعة. عباد الله، لا بد أن تعلم أن الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وقيوم السماوات والأراضين، وأنه ما ابتلاك ليهلكك أو يعذبك، إنما ابتلاك امتحانا لك ليسمع تضرعك ونجواك وابتهالك. فسبحان من ابتلاك لترفع إليه شكواك. قال أحد المبتلين في دعائه: ربي كم أدعوك فلا تستجيب دعائي، فقال الله: إني أحب أن أسمع صوتك. فيا الله، كم في البلاء من النعم التي تخفى على العبد. وتأمل في حال العبد حين البلاء، كيف يذل وينكسر ويقر ويعترف، كم يلح على الله في الدعاء، وكم يتضرع إلى رب الأرض والسماء، وكم يظهر من الذلة والمسكنة لله رب العالمين. ولولا المصيبة والابتلاء ما عرف العبد هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن عباد الله على خير في كل حال من أحواله، إذا عرف كيف يتعامل مع الظروف والأحوال. ونحن عباد الله نحتاج إلى الصبر في كل المجالات وفي كل الأوقات، في الشدة وفي الرخاء، فمن مجالات الصبر عند حبس النفس عند المصائب، من مجالات الصبر عند حبس النفس عند المصائب. فعن أسامة قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي يقبض، يعني يحتضر، فأتنا. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ وأبي وزيد ورجال. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، يعني تتحرك وتضطرب. فقربه إليه وعيناه تذرفان، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فلا يتنافى ذلك مع الصبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند فقد إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ومن أعظم مجالات الصبر التي نحتاج فيها للصبر الجهاد في سبيل الله. وما أدراك ما يتحمل المجاهدون في سبيل الله. عن عبد الله بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وسئل عن أجر المجاهد في سبيل الله، فقال للرجل: لا تقدر على ذلك. فألح الرجل في السؤال فقال: هل تستطيع أن تقوم الليل لا تنام وتصوم النهار لا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك أجر المجاهد في سبيل الله. نحتاج للصبر عند حفظ الأسرار، ونحتاج للصبر لترك الفضول من العيش، ونحتاج للصبر لترك الغضب والعفو عن الناس، نحتاج إلى الصبر لترك الذنوب، أن نكرر إذا اعترضتنا الذنوب: إننا نخاف الله. نحتاج للصبر في فعل الطاعات والمداومة عليها. نحتاج إلى الصبر في طلب العلم والدعوة إلى الله. فنحتاج إلى الصبر في كل مجالات الحياة. وكل الأخلاق الفاضلة التي يتحلى بها الرجال إنما تدل على صبرهم. فالشجاعة صبر، والحلم صبر، والزهد صبر، والعفة صبر. وللصبر مراتب خمسة ذكرها الفيروز أبادي: أولها صابر وهو أعمها، ومصطبر وهو المكتسب للصبر، ومتصبر أي يحمل نفسه على الصبر، وصبور العظيم الصبر في الوصف والكيف، ثم صبار يعني الشديد الصبر في القدر والكم. وقال ابن القيم رحمه الله: الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة: صبر الأوامر والطاعات حتى يؤديها، صبر عن المخالفات والنواهي حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. وقال الفيروز أبادي: الصبر ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر مع الله، وصبر لله. عباد الله، بعد هذا الكلام وهذه المقدمات، ما هو الصبر؟ قالوا: الصبر هو حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما، ورعايتها إخلاصا، وتحسينها علما. أعيد: الصبر هو حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما. نعرف من يصلي الفجر يوم وينقطع أيام، نعرف من يصلي الفجر يوما وينقطع أيام. فالصبر حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما، ورعايتها إخلاصا، وتحسينها علما. والصبر هو كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقاومة الشهوات ومقاومة الهوى في العلن وفي الخلوات. كم نصبر أمام الناس وإذا خلونا بالمحارم انتهكناها. وقالوا: الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه
ولا شكوى معه، يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي. إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. ولقد أمرنا الله بالصبر ونهانا عن ضده وأمرنا بالاستعانة به، أما في الأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أما في النهي عن ضده فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أما بالأمر بالاستعانة به فقال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأثنى الله على الصابرين وأخبر أنه يحبهم وكفاهم شرفا، أخبر أنه يحبهم وأنه معهم. أما الثناء فقال الله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أما إخباره بحبه لهم ففي قوله: والله يحب الصابرين. وقال في الأنفال مخبرا عن معيته لهم: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن آيات الصبر أخبرنا سبحانه أن الصبر خير لأصحابه، ومن آيات الصبر التي مرت بنا أخبرنا سبحانه أن الصبر خير لأصحابه وأنه يؤتيهم أجرهم بغير حساب، بل أطلق البشرى لهم فلم يقيدها. فتأمل في هذه الآيات: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر من بشر الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. وجمع الله للصابرين من الفضل والأجور ما لم يجمعها لغيرهم، فقال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات وهدى ورحمة. قال السعدي رحمه الله: أولئك أي الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء وتنويه بحالهم ورحمة، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر، ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون. ثم قال رحمه الله: ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من الله والعقوبة والضلال والخسارة، فما أعظم الفرق بين الفريقين، وما أقل تعب الصابرين، وما أعظم عناء الجازعين. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، حتى تتحقق مقاصدنا وآمالنا فلا بد من الصبر، وكما قيل: من صبر ظفر. فلولا الصبر لما حصد الزراع بذرة، ولما جنى الفارس ثمرة، وكل ناجح لم ينجح إلا بصبره في تحقيق نجاحه. فلا عوائق ولا موانع تقف أمام الصابرين. قال أبو يعلى الموصلي: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. قد يعثرون لكنهم سرعان ما ينهضون، قد يفشلون مرة ومرة لكن الصابرين لا ييأسون. لا ييأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أقول هذا: من أراد أمرا من أمور الدنيا لا بد أن يصبر ويصابر، فكيف من أراد الفلاح بالآخرة؟ كيف من أراد الفلاح بالآخرة؟ كيف من أراد حور وقصور وحبور؟ فطلاب الجنان أولى بالصبر والتحمل. كيف وقد حملوا الأمانة التي تنوء بحملها السماوات والأرض والجبال؟ عباد الله، إن أهل الإيمان أشد تعرضا للأذى والمحن والابتلاء في أموالهم وأنفسهم وكل عزيز لديهم، لأنهم ينشدون الجنة وهي سلعة الله الغالية، فلا بد لها من ثمن ولا مفر من الثمن. إن الله اشترى وهم باعوا. ولقد دفع الثمن أهل الحق على مر العصور، فلا بد أن يدفع من سار على طريقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. عباد الله، لا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء لأهل الإيمان، ولا بد حينها من الصبر والثقة واليقين برب العالمين. لكن لماذا الابتلاء؟ قال أهل العلم لأمور عدة، أولها تطهير الصفوف، كما قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن حكم البلاء أيضا تربية المؤمنين، ففي الابتلاء نضج وتقوية للصفوف وصقل للمعادن، كما قال الله: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وكما قال الله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ومن حكم البلاء أيضا رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير للسيئات، فيخرجون من الابتلاء كيوم ولدتهم أمهاتهم. فالذنوب عباد الله لازمة للبشر، فمن رحمته تعالى ابتلاهم وتعهدهم بالبلاء من حين إلى حين لتتحاط عنهم خطاياهم بالصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وإن كان الصبر ضرورة لأهل الإيمان، فهو أكثر وأشد ضرورة للرسل والأنبياء ومن سار على طريقهم من الأتباع الصادقين. قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد هؤلاء ابتلاء، قال بأبيه وأمي: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. حصر في الشعب، عذب أصحابه، مات أبناؤه، طعن في شرفه وعرضه، مؤامرات لاغتياله، أخرج من دياره، ومع هذا يردد ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. حصر في الشعب، عذب أصحابه، مات أبناؤه، طعن في شرفه وعرضه، مؤامرات لاغتياله، أخرج من دياره، ومع هذا يردد ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم صبر الأتباع الصادقين من بعده، كما قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله عن أتباع الأنبياء: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب من الصابرين. اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، بعث عمر برسالة إلى أبي موسى قال فيها: اعلم أن الصبر صبران، أحدهما أفضل من الآخر. الصبر في المصيبات حسن، لكن الصبر عما حرم الله أحسن. الصبر في المصيبات حسن، لكن الصبر عما حرم الله أحسن. لابد أن تعلم رعاك الله أن الحال لا تدوم على وتيرة واحدة، فما من بلاء إلا وخلفه فرج، والعكس بالعكس. تأمل في قوله تبارك وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فلا بد أن يعلم المبتلى أن الفرج آت لا محالة، فالمصائب والبلاء أيام معدودة ثم لحظات وتنجلي. كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف ثم تنقشع. لكن قبل أن تنقشع لا بد من الصبر والثقة واليقين برب العالمين. قال بعض السلف: أفضل العبادة انتظار الفرج من الذي بيده مفاتيح الفرج. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، لا تجزعن إن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. وحتى تهون عليك المصيبة عبد الله، انظر إلى مصاب غيرك. آدم عانى المحن إلى أن خرج من الدنيا، أخرج من الجنة وتاه في الأرض، وقتل هابيل قابيل، وبكى نوح 300 عام، وصبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأخذ الطوفان ابنه ولم تؤمن زوجته، ثم ألقي في النار الخليل ووضع ابنه وزوجه في واد غير ذي زرع، ثم يأمره الله بذبحه، ثم هو يصبر ويحتسب. وبكى يعقوب حتى ذهب بصره، وقاس موسى من فرعون ومن بني إسرائيل ما قاس، وعيسى بن مريم لا مأوى له إلا البرار والصحراء، ومحمد مطارد في الغار، قاس الفقر وقتل أصحابه. هذا حال الأنبياء وهم أشد الناس حبا وثقة بالله. عباد الله، في خبر إبراهيم عليه السلام عجب العجب، فتعالوا نتتبع الخبر، تعالوا نتتبع الخبر أنا وإياكم بإيجاز واختصار. إبراهيم عليه السلام حرم الولد لسنوات طوال، ثم رزقه على كبر، ثم أمره الله أن يضعه وأمه في واد غير ذي زرع، والخبر معروف: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ثم لما كبر الغلام وشب وتعلق قلب إبراهيم به، كيف لا والله يصف ذلك الغلام بوصف عجيب، قال الله: فبشرناه بغلام حليم. ثم ها هو الأب الشيخ الكبير المقطوع من الأهل والقرابة، المهاجر من الأرض والوطن، رزق بغلام لطالما تمنى أن يناله، ثم أعطيه، موصوف من ربه بالحلم، وما كاد يأنس به ويشب ويترعرع أمام عينيه، فإذا هو يرى في منامه أنه يذبحه فيدرك إبراهيم أنها إشارة من ربه بالتضحية، إنه الابتلاء والامتحان. فهل تردد أو توانى؟ أبدا والله، ولم يأتي في قلبه إلا الشعور بالطاعة، ولم يخطر بباله إلا التسليم والاستسلام لرب العالمين. تأملوا، الأمر كان إشارة ولم يكن وحيا صريحا ولا أمرا مباشرا، ولكنها إشارة من ربه، وهذا يكفي. الله أكبر، كم من الأوامر الصريحة اليوم، كم من الأوامر الصريحة اليوم تترك ويتهاون بها. لم يتسخط إبراهيم، ولم يعترض، لم يقل لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد، لم ينزعج، لم يجزع، ولم يضطرب، إنما قبول ورضا وهدوء وطمأنينة. يظهر ذلك في كلامه لابنه وهو يعرض عليه الأمر الهائل، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. كلمات المتمالك لأعصابه، المطمئن لأمر الله، الواثق بأداء الواجب، كلمات مؤمن صادق لم يتعجل ويندفع لينتهي الأمر بسرعة ويستريح. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن الأمر أشق مما تتصور، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمر أشق مما تتصور. هو لم يطلب بإرسال الولد الوحيد إلى أرض المعركة، ولا يطلب منه أمرا قد يودي بحياته، إنما يطلب منه أن يتولى الأمر بنفسه، وأن يتولى الذبح، بيديه. ثم هو ذا يعرض الأمر على الابن، ويطلب من الابن التروي في الأمر: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. سبحان الله، أما كان في أخذ الابن على حين غرة راحة له وانتهى الأمر؟ أما كان في أخذ إبراهيم للابن على حين غرة راحة له وانتهاء للأمر؟ ها هو يعرض عليه الأمر وكأنه أمرا مألوفا، فالأب مبتلى بفعل الأمر، والابن مبتلى بالسمع والطاعة. أين الأبناء الذين يعقون أباءهم؟ أين الآباء الذين يعقون أبناءهم؟ ها هو الأب يعرض على ابنه أن يقتله، فيقول الابن مستمعا مجيبا: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لله ذر الأب ولله ذر الأبن، والتربية له لها دور. يعرض عليه الذبح لرؤيا رآها، فيستسلم الابن للأمر، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يتلقى الأمر في طاعة واستسلام فقط، بل برضا ويقين. تأمل في قول الابن: يا أبتي، في كل أدب ومودة، فالذبح لا يخيفه ولا يزعجه ولا يفقده أدبه، افعل ما تؤمر. فهو يعلم أن الرؤيا إشارة من رب العالمين، ثم أظهر الابن ضعفه، وأنه لن يحتمل ذلك شجاعة وقوة، ولكن أدبا مع ربه واستعانة بالله: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أدب وروعة في الإيمان وعظمة في الاستسلام. ثم بعد الحوار يبدأ التنفيذ، ثم بعد الحوار يبدأ التنفيذ. فلما أسلم وتله للجبين قال إسماعيل لأبيه: أشدد رباطي، أشدد رباطي ليسكن جسدي كما سكن قلبي، واكفف ثيابك عن دمي لئلا يصيبها فتحزن أمي لرؤيته، وأقرئها مني السلام. فقال إبراهيم: نعم العون، نعم العون أنت يا بني. فأين الأبناء يعينون آباءهم اليوم؟ أين الأبناء يعينون آباءهم بعد أن بلغهم من الكبر ما بلغهم؟ بل لقد تكلم معي قبل أن أدخل المنبر الآن من يقول لي، يقف أمام وجهي ويسبني ويشتمني، يقف ابن العشرينات أمام وجهي ويسبني ويلعنني ويتطاول علي في الكلام، يقول الأب: حتى أصبحت خائفا على نفسي منه، حتى أصبحت خائفا على نفسي، على نفسي منه. قال إسماعيل لأبيه: أشدد رباطي ليسكن جسدي كما سكن قلبي، واكفف ثيابك عن دمي لئلا يصيبها فتحزن أمي لرؤيته، وأقرئ أمي مني السلام. قال إبراهيم: نعم العون أنت يا بني. قال ابن الجوزي: الله أكبر، ليس العجب أمر الخليل بالذبح، إنما العجب مباشرة الذبح بيديه، ليس العجب أمر الخليل بالذبح، إنما العجب أنه باشر الذبح، أنه باشر الذبح بيديه. ولولا حب الآمر لما هان المأمور، ولولا حب الآمر لما هان المأمور. انظر الفرق بين اذبح ولدك وباشر الذبح بيدك، وبين من قيل لهم اذبحوا بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم أتت لحظات التنفيذ، فلما أسلم وكبه على وجهه، واستسلم الأب للأمر، واستسلم الابن للذبح. هذا هو حقيقة الإسلام، هذا هو حقيقة الإسلام، استسلام لله بالأمر والطاعة والرضا والتسليم. فتله للجبين ووضع السكين وأعملها في رقبته، فلا السكين قطعت ولا الغلام جزع. تله للجبين ووضع على رقبته السكين وأعملها في رقبته، فلا السكين قطعت ولا الغلام جزع. ثم أعاد الكرة مرة تلو المرة، وهو يحد السكين في كل مرة، فلا السكين تقطع ولا الغلام يجزع. اعلم بارك الله فيك أنه ليس المراد من الابتلاء التعذيب، اعلم بارك الله فيك أنه ليس المراد من الابتلاء التعذيب، ولكن المراد منه التهديد: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا تخرج الأعمال على أحسن صورة إلا بالتهذيب والتدريب. لقد استسلم إبراهيم ورضي إسماعيل، ولم يبقى إلا أن تزهق الروح ويسيل الدم، ثم الابتلاء ورفع الامتحان، وظهرت النتائج أن الله لا يريد الدماء والأجساد، ظهرت النتائج أن الله لا يريد منا الدماء والأجساد، ولكن يريد منا الإسلام والتسليم والصدق واليقين، لكن يريد منا الإسلام والتسليم والصدق واليقين. ولقد حقق الأب والابن هذا بكل صبر وثقة ويقين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. لقد حققت الرؤيا وسلمت واستسلمت، فلا ابن ولا مال أعز وأغلى من الله وحده، فلا ابن ولا مال أعز وأغلى من أمر من أوامر الله وحده. نعم يا إبراهيم لقد فعلت وجدت وأعطيت أعز شيء في هدوء ورضا واطمئنان، ولم يبقى إلا اللحم والدم، وهذا ينوب عنه ذبح عظيم، وهذا ينوب عنه ذبح عظيم. فنحن لا نريد دم إسماعيل ولا لحمه، ولكن نريد منكما الإسلام والاستسلام والصبر على القضاء والثقة واليقين. عباد الله، إبراهيم هو خليل الرحمن، والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب، حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. وهذا هو السر، والله أعلم. الذي لأجله أمر الله الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده. سأل الولد فأعطيه وتعلق به قلبه وأخذ شعبة من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشراكة والقسمة، والخلة منصب لا يقبل الشراكة والقسمة. فغار الخليل على خليله، فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه أحد سواه، فأمره بذبح ولده، فأمره بذبح ولده ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه حصل المقصود، فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال الله بينه وبين ذلك وفداه بالذبح العظيم. فجاء الأمر: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، أي من أطاعنا وامتثل أوامرنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، ما تمر به بلادنا اليوم من فتن ومصائب وأهوال جسام تحتاج إلى صبر وثقة ويقين برب العالمين، وأنه لا يأتي من الله إلا خير، وأنه لا يأتي من الله إلا خير. سحابة صيف وستنقشع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فردد وكرر وادع دائما: اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر، وإذا ابتليته صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا، يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. عباد الله، ألا إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى به بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابته أجمعين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وسائر التابعين ومن سار على هديهم واقتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم.